الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام أي مقام كان فبحمده أقامه فيه، وحكمته إقامته فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولم يمنع عبده حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالما، بل منعه ليتوصل إليه بمحابه ليعطيه وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه، بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، وإن لم يشهده فلم يمنع عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه ولا نقصا من خزائنه ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل منعه ليرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه بالافتقار إليه وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر وليلبسه خلعة العبودية ويوليه بعزله أشرف الولايات وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته وبره ولطفه في قهره، وأن منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليطه أعداءه عليه سائق يسوقه إليه. المهم لله عز وجل حكمة في كل ما يكون وما كان، فهو العليم الحكيم. فربما يأتيك الشيطان ويقول لك أنت من عباد الله ومن المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتفرغين للخير، ومع ذلك لازمك الفقر تدعوه برفعه ولا يستجيب. لعل الله عز وجل يدخر لك حسنات ولعله يستجيب وأنت لا تشعر. ليس بالضرورة أن يرفع الفقر جملة، لكن ما أنت فيه من الخير خير. وربما كان الغنى الذي وهبه الله لك غنى النفس ليس بغنى المال، فلله حكمة. يقتل المؤمن ويرفع الدرجات، ويسلم الكافر ويتنعم مع المنافقين وينزل الدركات، كل بحقه وكل على مقتضى حكمة الله. فوالله لو نظرنا إلى الأمور على هذه المسألة ما يأتينا حتى حزن. قبض ولدك على مقتضى علم الله وحكمته، الله الذي أعطاك وهو الذي قبضه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل مالك كذلك، صبت بمرض كذلك، الأمر إلى الله. فربما تفتر عن الطاعة، فإذا ما ابتليت في ولدك في مالك في نفسك وإذا بك يا الله يا الله يا الله، تقوم تصلي الليل لرجائك أن يستجاب لك، لرجائك أن يرفع ما بك من البلاء، وتزداد قرب من الله. وربما إذا حصل لك الضد من ذلك تزداد بعد من الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ليس البخل فقط، بل التولي أيضا عن الكتاب والسنة والإعراض عن السماع للحق. ما تدري كم من إنسان كان طالب علم لما فتح الله عز وجل عليه وإذا به أصحاب الدنيا يدخل فيما يدخلون فيه، إن باب العسل وجدت يغش معهم كحال الناس، في باب المعاملات تجده كحال الناس، بل ربما أسوأ في المعاملة من حال الناس. فالأمر إلى الله، الله عز وجل عليم حكيم. لو كانت الدنيا مكرمة وذلك من حكمته لكانت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لله الحكمة. مرضت، قبض ابنك، ذهب مالك، غاب قريبك، أصيب حبيبك، تأخر استجابة دعوتك، قتل المسلمون من قبل الكفار والبغاة، الأمر إلى الله، إلا حكمة. جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو أزكى البشرية وخير البرية، جرح وضرب ويختفي في غار والكفار فوقه، ويصلي في المسجد بعضهم يكاد يطأ برجله على ظهره، وضع السلاء على ظهره، وقتلوا عمه وأصابوا أصحابه، وهكذا الأمر إلى الله يا أخوة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى تسلط مثل الزنادقة، ظهور الرافضة، ظهور الباطنية، ظهور الدعوات اليهودية والنصرانية، فيه أيضا خير للمسلمين، ما ندري ما ندري. إذا اشتد ظلام الليل ظهر الفجر، الدرة التي هي في مكان مظلم تخرج بيضاء بيضاء نقية، لؤلؤ مكنون، انظر لؤلؤ مكنون، اللؤلؤ الذي يكون يتعرض للشمس، يتعرض للشعاع، ما يأتي كالدرة التي تكون في السواد. فالأمر إلى الله. الباطنية قد ملكت من المغرب الأقصى حتى هدمت الحجر الأسود، وفي الأخير نصر الله عليها حتى عادوا يتخفون زنادقة مثل اليهود، والآن ابتلون الله بهم. من يوم جاء الخميني ودرست المخابرات الغربية في فرنسا، زرعوا زعموا لإزالة البلدان السنية، الحرب الآن على السنة، على المسلم، أي مسلم عندهم هو مصنف سني، والزنادقة يرونهم أهل الخبرة وأهل المعايشة. لا تصدق هذه الدعوات أن حزب الله ضد إسرائيل وأن إيران ضد إسرائيل، يعني كذب ولعب على المكشوف. الآن قبل أيام كانت المظاهرات في إيران قوية، فجاءت إسرائيل تنقذ النظام الإيراني، عملت بعض الطمش، طمش يعني طائرة مسيرة إيش عساها تفعل، طمش، حتى صرف الشارع الإيراني عن القيام على حكامه. وهكذا الإسرائيليون اليهود يقومون على نتنياهو، فأصحاب غزة وأصحاب هؤلاء عملوا ضجة على إسرائيل من أجل يشغلوا الشعب اليهودي عن نتنياهو. لعب بالمكشوف، لعب بالمكشوف. سلموا للرافضة، سلموا للنصارى البلدان الإسلامية في إفريقيا الوسطى، في نيجيريا، في العراق، في جميع البلدان تجد تسليم للرافضة، مع أن شعار رافضة الموت لأمريكا والشيطان الأكبر والعدو اللدود، لكن الواقع المكر بالإسلام السني. لله حكمة، لله حكمة فيما يلحق المسلمين السنة من القهر، من البغي، إما لرفعة بعضهم وإما لذنوبهم ومعاصيهم، وفي في الأخير سينتصر الإسلام، سيبقى الإسلام عزيزا منيعا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحمده وحكمته أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه. والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب في حقه منعا، فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به. فالرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه، فهو سبحانه أراد منا الاستقامة وإيجاد السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئتها لنا. فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان. فإن تخلف كمال العبد فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إنما يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكنه لا يريد فهو كسل. وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل. ثم ينشأ له من ذلك غلبتان: غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال. وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل، يعني يستعيذ بالله من العجز والكسل ومن البخل والجبن للمقارنة التي بينها. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه. فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا ترك شيء منها، ثم غلبه عدوه وألقاه في النار، قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في نصابها، فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء العدو، وأعطاهم الكيس من نفوسهم، يعني النشاط والقوة، ثم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها. ولهذا قال الله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يريد أن يبين بعض هذه الأشياء تصدر منا: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، اللهم أجرني في مصيبتي، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يقع لنا ما وقع لأسلافنا. لماذا؟ للقصور الحاصل فينا نحن، إن ربما نقولها قولا مجردا مع وجود الكسل، مع وجود البخل، مع وجود غير ذلك من الأمور، العجز، بينما أولئك يقولونها ظاهرا باطنا فيستجيب الله لهم. فجعل التوكل بعد التقوى التي هي قيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من توكل فهو توكل عجز. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومن هنا غلط طائفتان من الناس: إحداها زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله موصلة إلى مسبباتها، مثل غلاة الصوفية الذين يرون أن العمل بالأسباب ينافي التوكل. هذا ليس صحيح. النبي قد لبس الدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويتقي الحر والقر، قال: فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله فيها. وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر وتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعاطي الأرض وتخليتها بورا. وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس يعني العقلاء النشطاء في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به. وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. يعني يشتغل ويعمل وقد يحصل على مال، لكن ما هو كالمتوكل، ما يجد فيه بركة، ما يجد فيه راحة، ما يجد فيه سرور. فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من التقوى والتوكل. وإلا فمع تحقيقه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذا الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه. يعني كل هذا سبحان الله استطراد، كل هذا استطراد بعد الحج، لكن إن شاء الله ندخل في الأذكار وترق قلوبنا وترتاح أنفسنا وتنشرح صدورنا.